إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يزيدنا علما وأن يزيننا حلما وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وها نحن أيها الإخوة نعود بعد انقطاع دام أسبوعين إلى دروسنا هذه والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يزيدنا علما وفهما وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا من بيان جملتين من الجمل الأربع التي ذكرها القاضي أبو الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في كتاب الصلاة، حيث ذكر أن الجملة الأولى تتعلق بمعرفة وجوب الصلاة، والجملة الثانية تتعلق بمعرفة شروط الصلاة. الجملة الثالثة تتعلق بصفة الصلاة. قال الجملة الثالثة من كتاب الصلاة: أركان الصلاة. وإنما قصد بالأركان هنا الصفة، أي صفة الصلاة، سواء كان ما يذكره ركنا أو واجبا أو سنة، وإلا لو كان المراد بالأركان هي الأركان المصطلع عليها أن الركن لا بد من الإتيان به ولا يعذر أحد بالجهل فيه ولا نسيانه، لو كان الأمر كذلك ما كان في ذلك اختلاف أصلا. فإذن هو يعني بأركان الصلاة يعني ما يكون فيها، ما يكون فيها من أقوال وأفعال، سواء كان هذا ركنا أو كان واجبا أو كان سنة. فهذا مما ينبغي التنبه له، وإلا فقد ذكر رحمه الله في هذه الجملة يعني مسائل هي من السنن وليست من الأركان. فإذن هذا أول ما ننبه عليه، أن المراد بهذه الجملة بيان صفة الصلاة، بيان أقوالها وأفعالها. ولا يخفى عليكم أن كتاب بداية المجتهد إنما هو في مسائل الخلاف، فهو يشير إلى المسائل المتفق عليها إجمالا ثم يذكر لنا مسائل الخلاف. قال: وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال وهي الأركان. هذا يبين صحة ما ذكرنا، معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال. ونحن نعلم أن ما تشتمل عليه الصلاة من الأقوال والأفعال منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون سنة. فإذا هذا اصطلاح عند ابن رشد أن الأركان يعني أقوالها وأفعالها، يعني ما يكون فيها في مقابل شروطها، فإن الشروط خارجة عن ماهية الصلاة، وأما كل ما هو من ماهية الصلاة من أقوال وأفعال فهذه سماها أركان، فهذه سماها أركان. قال: والصلوات المفروضة تختلف في هذين، يعني في الأقوال والأفعال، بالزيادة والنقصان، بالزيادة والنقصان. يعني بالزيادة في الأقوال والأفعال والنقصان في الأقوال والأفعال. فمثلا صلاة الصبح ركعتان وصلاة الظهر أربع، التشهد الأوسط مثلا يقتصر فيها على التشهد، التشهد الأخير لا بد فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن الصلوات المفروضة تختلف، تختلف في الأقوال والأفعال. قال: إما من قبل، وهو بين هذا يعني ماذا أراد بالزيادة والنقصان. قال: إما من قبل الانفراد والجماعة، فإذا هذا أحد أوجه الزيادة والنقصان، فقد يجب على الإنسان في الجماعة ما لا يجب عليه حال الانفراد. في حال الجماعة مثلا عند جمهور العلماء أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يكتفي بربنا ولك الحمد، فإذا الزيادة والنقصان بسبب هذه العوارض. العارض الأول الانفراد والجماعة، فتختلف صلاة المنفرد عن صلاة الجماعة. قال الثاني: وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة، يريد بظهر الجمعة يعني صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ومعلوم أن صلاة الجمعة ركعتان، وهي في مكان صلاة الظهر في غير الجمعة، فهذا نقصان. فإذا هذا نقصان من قبل ليش؟ من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام. قال الثالث: وإما من قبل الحضر والسفر، فصلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع. فإذا هذا كله بيان لقوله بالزيادة والنقصان، سبب الزيادة وسبب النقصان. الرابع: قال: وإما من قبل الأمن والخوف، صلاة وركعة، وإما من قبل الأمن والخوف، فصلاة الخوف تنقص عن صلاة الأمن. الخامس: وإما من قبل الصحة والمرض، فصلاة المريض تنقص عن صلاة الصحيح، القيام فرض للقادر عليه، إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا. نعم. فإذا هذا حصر ما أحسنه، وهذا ما تميز به ابن رشد رحمة الله عليه، مثل هذه التقسيمات وحصرها. فهو يقول الصلوات المفروضة يعرض لها الزيادة والنقصان من قبل هذه الجهات الخمس، من قبل هذه الجهات الخمس. يقول: فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريا على نظام، يعني كيف ندرس هذه الأمور، هذا معنى صناعيا يعني صنعة التقسيم يعني. قال: فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا وجاريا على نظام، يعني نظام للدراسة. قال: فيجب أن يقال: أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، يعني جميع هذه الصلوات هو يذكر لك الأشياء المشتركة بينها. فمثلا تكبيرة الإحرام هذه مشتركة بين جميع هذه الصلوات. قال ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، فهو يصف لك الصلاة بصفة عامة. ثم إذا جاء مثلا عند وصف القيام يقول وإذا كان مريضا فيجوز له القعود، وإذا كان في صلاة خوف فيجوز له كذا وكذا، وإذا كان مسافرا فيصلي كذا وكذا. فإذا هو يعرض للصلاة بصفة عامة ثم ينبه على هذه الأشياء الخاصة في سياق عرضه، فإذا انتهى يكون انتهى من صفة الصلاة بصفة عامة وفي حالتها الخاصة، وفي حالتها الخاصة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قال أو يقال في واحدة واحدة منها. إيش يعني واحدة واحدة منها؟ يقول مثلا أولا صلاة المنفرد، بعدين بعد أن ينتهي من صلاة المنفرد صلاة الجماعة، بعد أن ينتهي من صلاة الجماعة صلاة الجمعة، بعد أن ينتهي من صلاة الجمعة صلاة السفر، صلاة الخوف، صلاة المرض. هذا معنى أو يقال في واحدة واحدة منها. قال وهو الأسهل، هذه الطريقة الثانية هي الإيش؟ هي الأسهل. قال وإن كان هذا النوع من التعليم، يعني الطريقة الثانية، يعرض منه تكرار ما. لماذا يعرض منه تكرار؟ لأنه عندما يصل الصلاة يصف الصلاة بصفة عامة مثلا يذكر تكبيرة الإحرام، عندما يصف صلاة الجمعة سيذكر تكبيرة الإحرام مرة أخرى، عندما يصف صلاة السفر سيذكر تكبيرة الإحرام مرة ثالثة، فيلزم من هذا إيش؟ تكرار. لكن يقول هذه الطريقة هي الإيش؟ هي الأسهل. قال وهو، يعني الطريقة الثانية هذه، وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك، ونحن نتبعهم في ذلك. قال فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب. فإذا سيذكر لنا ستة أبواب في الجملة الثالثة تستوعب هذه الأمور التي ذكرها. قال الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. لماذا وضع هذه القيود؟ ها؟ لأنه ها؟ سيذكر صلاة الخوف وصلاة المريض بعد ذلك. في صلاة المنفرد الحاضر، نعم الحاضر حتى يخرج ليش؟ المسافر. الآمن حتى يخرج صلاة الخوف، الصحيح حتى يخرج صلاة المريض، وهكذا. يعني الصلاة في الأحوال، ها؟ في الأحوال المعتادة بدون عوارض. فإذا هذا الباب الأول. الباب الثاني في صلاة الجماعة، يعني نفس الباب الذي قبله لكن في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. الباب الثالث في صلاة الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. الباب السادس في صلاة المريض. فإذا هذه من أعظم الفوائد التي نستفيدها من هذه النقطة، كيف يعني تم هذا التقسيم، كيف تم هذا التقسيم، حيث ذكر لنا العوارض، وكلما عرض عارض كلما يعني كانت صلاة تخصه. إذا عرض عارض السفر كانت صلاة السفر، إذا عرض عارض الخوف كانت صلاة الخوف، وهكذا. قال الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان. الفصل الأول في أقوال الصلاة، والفصل الثاني في أفعال الصلاة. ولذلك نحن عندما نعرف الصلاة نعرفها بماذا؟ أقوال وإيش؟ وأفعال. يقصد بها التعبد لله تبارك وتعالى على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريف الصلاة، أقوال وأفعال، وهذا مما يدلك على عظمة الصلاة، حيث يجتمع فيها العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات القلبية، لأن روح الصلاة الخشوع. فالفقهاء يتكلمون في إيش؟ في الأقوال والأفعال، وأرباب السلوك والمعرفة يتكلمون في إيش؟ في الأعمال القلبية، في الخشوع في الصلاة. فإذن الصلاة تجتمع فيها جميع العبادات. قال الفصل الأول في أقوال الصلاة، هو لا يذكر لنا كل ما يتعلق بأقوال الصلاة، وإنما يذكر مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف يعني المشهورة. قال: وفي هذا الفصل من قواعد المسائل. انظر كيف سماها إيش؟ قواعد المسائل، يعني المسائل المشهورة التي هي بمثابة قواعد. قال: تسع مسائل. فإذا أنت عندما تعرض للخلاف في أقوال الصلاة تتعرض لهذه المسائل التسع. وفي أفعال الصلاة سيذكر لنا ثمان مسائل. نعم. المسألة الأولى، قال: التكبير، التكبير للصلاة. فهذه أول مسألة تعرض. وقد بسط هذه المسألة الشيخ الألباني في صفة الصلاة، عندما أقول صفة الصلاة يعني الكتاب الموسع الذي طبع الآن من 3 مجلدات، الكتاب الأصل، عرضها الشيخ من صفحة 175 إلى 183، من 175 إلى 183. فنذكر أولا ما ذكره ابن رشد، ثم نرجع إلى ما ذكره الشيخ. والتكبير أيها الإخوة يعني هو تحريم الصلاة، تحريمها يعني إيش؟ يعني الدخول في حرمها. فالصلاة لها حرم، لها حدود، تدخل إلى حرمها بالتكبير، تحريمها التكبير. وإذا دخلت في حرم الصلاة امتنعت من أمور الدنيا، إنما هي الإيش؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا تحريمها، فتحريمها التكبير. يقول ابن رشد: اختلف العلماء في التكبير على 3 مذاهب، فقوم قالوا: إن التكبير كله واجب في الصلاة. التكبير كله يعني إيش؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإيش؟ الانتقال، تكبر وتركع، تكبر وتسجد، تكبير بين السجدتين، التكبير عند القيام من الركعتين. فإذا قوم قالوا: التكبير كله واجب. هذا القول الأول. القول الثاني: وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب، يعني حتى تكبيرة الإحرام. قال: وهو شاذ. نعم، هو شاذ فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير، تحريمها الدخول إليها بالتكبير، فكيف يكون هذا يعني ليس بواجب؟ الشيخ الألباني ذكر في صفحة 183، قال: وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه. فقال الحافظ: إنه ركن عند الجمهور. فإذن هو ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية ووجه عند الشافعية. وكون التكبير ركن أو شرط الحصيلة واحدة، لأن حكم الركن هو حكم ليش؟ الشرط. فالذي لا يأتي بالشرط كالذي لا يأتي بالركن، صلاته باطلة. لكن هذا للعلم، الجمهور يقولون ركن، والأحناف، ليس كل الأحناف طبعا، لكن المشهور عندهم أنه شرط. قال: وسنة عند الزهري. فإذا الذين قالوا ليس بواجب منهم من؟ ها؟ الزهري. قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. فالزهري هو الوحيد الذي قال إن التكبير إيش؟ ليس بواجب. القول الثالث: وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط وهم الجمهور. فالجمهور عندهم تكبيرة الإحرام ركن واجب، وأما غير تكبيرة الإحرام فعندهم أنه يعني ليس بواجب. فإذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة. قال: وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط. فإذن هو يعني ذكر بس هذين القولين، الذين أوجبوه كله والذين أوجبوا منه فقط تكبيرة الإيش؟ تكبيرة الإحرام. وأما الذين قالوا ليس بواجب فهذا قول شاذ كما عرفت. فما سبب اختلافهم؟ قال: معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني معارضة القول للفعل. كيف ذلك؟ قال: فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. أي تكبيرة هذه؟ ها؟ تكبيرة الإحرام. قال: ثم اقرأ. قال: فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. فإذا ابن رشد اعتمد على هذا الحديث، حديث المسيء صلاته. والحقيقة أيها الإخوة، كما ذكرنا في شرح عمدة الأحكام، أن حديث المسيء صلاته يعني يحتاج إلى أن تجمع طرقه، لأن بعض الناس يتصور أن الذي ذكر فيه فقط هنا مثلا تكبيرة الإحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له تكبيرة الانتقال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا، لكن بعد جمع طرق هذا الحديث. وممن اعتنى بجمع طرق هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب الصلاة الجماعة باب 122. في باب 122 الحافظ تتبع ألفاظ هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر أيضا ألفاظ هذا الحديث ولكنها مقطعة بحسب ترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا إبراهيم لو يعني تجنت وجمعت لنا يعني سقت لنا سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره مع الزيادات فيكون هذا يعني جيدا. أنت يمكن أن تراجع بالنسبة للشيخ الألباني مختصر البخاري، لكن ربما في مختصر البخاري الشيخ يذكر الألفاظ التي وردت فقط في صحيح البخاري، لكن ارجع إلى هذا الموضع باب 122 واذكر الحديث يعني كاملا. والشيخ محمد عبد المقصود المصري له سياقة تامة من حفظه لهذا الحديث، وهو عجب، ذكر الحديث من أوله إلى آخره ويذكر الزيادات ويحيل يعني من خرج هذه الزيادات من حفظه، فهو حافظ. الشيخ محمد عبد المقصود يعني تتلمذ أول ما تتلمذ على نيل الأوطار، مكث فيه 6 سنوات يتعلم حتى صار يعني حافظا، وصار عنده من الفقه الشيء الكثير. فإذا حديث المسيء صلاته يا الأخوة يعني لابد قبل أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا المسيء صلاته أو أن هذا لم يذكر، لابد أولا أن نتتبع ألفاظ هذا الحديث. نعم. ولابن دقيق العيد يعني رحمه الله كلام جيد على حديث المسيء صلاته في نفس الموضع هذا باب 122. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. قال: أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. قال: ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة، يعني إساءته في الصلاة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر أو لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وبالمناسبة تكبيرات الانتقال موجودة في حديث المسيء صلاته. فابن دقيق العيد يقول: إذا اختلف الفقهاء في شيء وهو مذكور في هذا الحديث فلنا أن نتمسك بهذا الحديث في الوجوب. نعم. قال: وبالعكس. قال: لكن يحتاج أولا، تأمل، إلى جمع طرق هذا الحديث، يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد. قال: ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ ابن حجر: قد امتثلت ما أشار إليه. صلى الله وبركاته. فإذن الحافظ ابن حجر يقول: ها، قد امتثلت ما أشار إليه، يعني ما أشار إليه من؟ ابن دقيق العيد. قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. قال: وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. فإذن الحافظ ابن حجر يعني تتبع طرق هذا الحديث. فإذا اعتمادا على حديث المسيء صلاتهم فيمكن أن نرجح هنا ماذا؟ أن التكبير كله واجب، والأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فإنه واجب، إلا إذا أجمعوا على أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن عبد البر ماذا قال في حديث خذوا عني مناسككم؟ قال والأصل في الحج أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو واجب إلا إذا أجمعوا على أنه ليس بواجب، لحديث إيش؟ خذوا عني مناسككم. فنقول كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فالأصل أنه واجب إلا إذا أجمعوا على أنه ليس بواجب، فإذا اختلفوا واجب ولا غير واجب فالأصل أنه إيش؟ الأصل أنه واجب. نعم. يقول ابن دقيق العيد فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره. إيش الجواب على ابن رشد؟ ها؟ نقول قد ذكر، قد ذكر في حديث المسيء صلاته لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة، فإذا هذا ما نقل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، كلما خفض ورفع إلا إذا رفع من الركوع فماذا يقول؟ ها؟ سمع الله لمن حمد. قال ثم يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث قولي ولا فعلي؟ ها؟ قولي ولا فعلي؟ ها؟ فعلي. قال وأما ما نقل من فعله. قال ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير، حديث أبو هريرة رواه الشيخان، وحديث مطرف أيضا رواه الشيخان، قال صليت أنا وعمران بن الحسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضى صلاته، طبعا هذا فيه تجوز رفع الرأس من الركوع، فيه إيش؟ سمع الله لمن حمد. فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده فقال أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذان حديثان فعليان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وإيش ورفع، وهنا قال للمسيء صلاته ثم كبر. لكننا نقول في حديث المسيء صلاته، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على هذا ثم كبر؟ فماذا لو جاء في حديث المسيء صلاته في بعض طرقه أنه أمره بالتكبير أيضا عند الركوع وعند السجود؟ قال فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث، وقالوا الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب. فعلا هذه قاعدة قوية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. طيب يمكن أن نعلق هنا على قوله محمولة على الوجوب، تقول ماذا؟ لكن الوجوب مراتب بحسب الأدلة الأخرى، فهل نحن نجعل حكم تكبيرة الإحرام كتكبيرات الانتقال؟ نحن نقول الكل واجب، لكن هل رتبة وجوب تكبيرة الإحرام كوجوب تكبيرات الانتقال؟ الجواب لا. لماذا؟ للأدلة ليش؟ الأخرى. ما هي الأدلة الأخرى؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تكبيرة الإحرام ماذا؟ تحريمها التكبير. فتتميز تكبيرة الإحرام عن تكبيرات الانتقال بهذا الحديث، ويصبح وجوبها في أعلى درجات الوجوب، ولذلك كانت إيش؟ ركناً أو إيش؟ أو شرطاً، كانت ركناً أو شرطاً. قال: وقالت الفرقة الأولى الذين يقولون بس بوجوب تكبيرة الإيش؟ الإحرام، ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير. فإذا يقولون التكبير في كل رفع وخفض، هذا يعني إتمام التكبير، وهذا يدل على السنية لا على الوجوب. قال: ولذلك كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: أشبهكم، لأشبهكم صلاة، يعني هذه الصلاة التامة، ولا يدل هذا على الوجوب. قال: وقال عمران: أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لاح لك وتبين لك يعني القول المختار من هذا، وهو ماذا؟ أن التكبير كله واجب، ولكن تكبيرة الإحرام تزداد بالركنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها التكبير. قال: وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب. نعم، الأذكار الأخرى التي في الصلاة كالتسبيح والتحميد، فقاسوا التكبير عليها، فكما أن هذه الأذكار ليست واجبة فكذلك التكبير ليس بواجب. وأنتم تعلمون أن لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية، ولا قياس فيها. قال: إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات. قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور. إيش هو مذهب الجمهور؟ ها؟ أن الواجب فقط تكبيرة الإيش؟ الإحرام. ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يتم التكبير. يعني كأنه يقول يعني كبر تكبيرة الإحرام، وأما بقية التكبيرات فلم يتمها. قال: وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير. نعم، عندك ابن الخطاب المفروض، احنا عندنا عمر بن عبد العزيز، صحيح. طيب، على كل حال هذا الأثر أيها الإخوة هذا يعني ضعيف، وتكلم عليه باستفاضة الدكتور محمد عبيد. دكتور محمد عبيد هذا من الدكاترة الذين يعني قدمنا لهم بحوث يعني فيما يتعلق برسالة الماجستير، فأنا أعرفه معرفة شخصية. الدكتور محمد عبيد هذا يعني دكتور في جامعة أم القرى، وهو يعني منتدى في كلية الإمام الأوزاعي. فالدكتور محمد عبيد له كتاب الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. دكتور محمد عبيد جمع فيه الأحاديث المرفوعة وحكم عليها ودرسها وحكم عليها صحة وضعفا، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات. فذكره برقم 775 وحكم عليه بالضعف. وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 150، فإذا هذا ضعيف، فإذا لا حجة فيه. قال: وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وهذا أيضا أيها الإخوة ضعيف. قال: وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين، ليس كذلك. التكبير تعظيم لله عز وجل، التكبير تعظيم لله تبارك وتعالى، فلا يختلف باختلاف الانفراد والاجتماع. فليس فقط التكبير هو إعلام للمأمومين، لا، التكبير من الصلاة، التكبير من الصلاة، بل عنوان الصلاة هو التكبير، عنوانه الله أكبر، ولذلك يعني يتكرر فيها التكبير في كل ركعة 5 تكبيرات. إذا أنت جمعت التكبيرات في الصلاة المفروضة مع ركعة الوتر تجدها 100 تكبيرة، مجموع التكبيرات في الصلوات المفروضة مع ركعة وتر 100 تكبيرة، فأنت تكبر في اليوم والليلة 100 تكبيرة. فالمقصود بالتكبير هو تعظيم الله تبارك وتعالى، التكبير الذي هو دليل التوحيد، التكبير هو دليل التوحيد، الله أكبر، فإذا لا إله إلا الله. فإذا ليس فقط التكبير هو إشعار للمأمومين. نعم. قال: ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا. قد عرفت ما فيه. فإذا خلاصة المسألة الأولى أيها الإخوة أن التكبير كله واجب، وتختص أو تتميز تكبيرة الإحرام بالركنية للأدلة التي وردت فيها. ويمكن أن تراجع يعني ما ذكره الشيخ الألباني في الموضع الذي يعني ذكرته لك. نعم. المسألة الثانية: مما يدل على أن التكبير يعني للتوحيد آخر سورة الإسراء، وقل ليش؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. المسألة الثانية: لفظ التكبير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، التكبير، هل نقول الله أكبر ولا الله الأكبر ولا الله كبير؟ هل هناك لفظ معين لا بد من التزامه، أم أنه يعني يجوز التكبير بأي لفظ؟ فهذه المسألة الثانية. يمكن أن تراجع ابن القيم في تهذيب السنن المجلد الأول صفحة 149، وكذلك فتح الباري في الموضع الذي ذكرته لك باب 122، وسيتبين لنا أنه يتعين لفظ الله أكبر، الله أكبر، يتعين هذا اللفظ. القول الأول: قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر، وهذا هو القول الصحيح. الثاني: وقال الشافعي: الله أكبر والله الأكبر، اللفظان كلاهما يجزئ. القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه، مثل الله الأعظم، الله الأجل، يعني كل ما كان في معناه، فلا يتعين يعني لفظ الإيش؟ لفظ التكبير. قال وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى؟ يعني هل اللفظ الله أكبر هل هذا اللفظ هو المتعبد به أو معنى التكبير؟ فإن كان المتعبد به هو اللفظ فلا بد من اللفظ، كما في حديث البراء لما علمه أذكار النوم قال في آخره آمنت بإيش؟ بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما أعاد عليه ماذا قال؟ ها؟ وبرسولك الذي أرسلت. قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. فبعض العلماء استفاد من هذا أن الألفاظ تعبدية، الألفاظ تعبدية، وهذا مما يجعلنا نعتني بالأذكار والأدعية النبوية فنحفظها كما هي لأنها تعبدية وفيها أسرار. ربما إذا أنت ذكرت كلمة بمعنى كلمة ربما لا تؤدي المعنى. فابن رشد يقول سبب اختلافهم هل المتعبد به هو اللفظ ولا المعنى؟ قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، الطهور بضم الطاء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير هذا دليل لمن؟ ها؟ لمالك والشافعي، لكن الشافعي خالف مالك في ماذا؟ أنه يمكن أيضا الله الأكبر، وهذا يحتمل هذا اللفظ وتحريمها التكبير. قالوا والألف واللام ها هنا للحصر، يعني التكبير، الألف واللام للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، يعني لا يجوز العدول عن لفظ التكبير، وأنه لا يجوز بغيره. وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم اللي هو لا يجوز بغيره هو عنده من باب دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني مفهوم ليش؟ ها؟ المخالفة. تحريمها التكبير إيش مفهومه؟ ها؟ أن تحريمها لا يحصل بغير الإيش؟ بغير الإيش؟ بغير التكبير. هذا يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هذا لا يقول به أبو حنيفة أصلا، فإذا هذا الذي يسمى مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب. قال وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، المنطوق به التكبير، هذا هو الواجب. طيب غير التكبير لا يصح، فحكمنا للمسكوت عنه وهو غير التكبير بعكس حكم المنطوق به، هذا يسمى دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. قال ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به، دليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به. أذكر لكم ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في تعين لفظ الله أكبر، فهذا ذكره في تهذيب السنن. قال والصحيح قول الأكثرين، فإذا أفادنا أن هذا قول مالك وليش؟ ها؟ والأكثرين، فتقول قال مالك يعني أيضا وأحمد، تقول والأكثرون قالوا بهذا القول، وأنه يتعين الله أكبر قال لخمس حجج، فذكر لنا خمس حجج. أولها قوله تحريمها التكبير، واللامها هنا للعهد فهي كالكلام في قوله مفتاح الصلاة الطهور، فيقول تحريمها التكبير، هذه تسمى ها العهدية يعني التكبير المعهود. وما هو التكبير المعهود؟ من أين نعرفه؟ من أين نعرفه يا أبو عبد الرحمن؟ التكبير المعهود الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول الألف واللام للإيش؟ للعهد، التكبير المعهود المعروف، والتكبير المعهود الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحجة الأولى. قال الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الحجة الثالثة ما رواه أبو داود من حديث رفاعة، وهو في حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته روي من حديث أبي هريرة وروي من حديث رفاعة بن رافع، ورفاعة بن رافع هو المسيء صلاته هو نفسه. هو اختلف في اسمه، رفاعة بن رافع، رافع بن خلاد. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة، تأمل، ويقول الله أكبر. فإذا هذه الرواية قضت على كل الاحتمالات، لأن فكبر في احتمال الله أكبر، الله الأكبر، الله كبير، لكن هنا قال ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، هذا في صحيح أبي داود برقم 803 في صحيح أبي داود، حتى ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. الحجة الرابعة أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في عمره مرة واحدة لبيان الجواز. فلو كان يجوز بغير التكبير كان ولو مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الله أعظم، الله العظيم، فكونه صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على هذا اللفظ هذا يدل على تعينه. قال الحجة الخامسة أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقول غير كلمات الأذان، أو لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان مقامها، وأن يقول المؤذن مثلا كبرت الله أو الله الكبير أو الله الأعظم ونحو ذلك. فكما أنه في الأذان لا بد من الله أكبر، فكذلك في الإيش؟ فكذلك في الصلاة. قال وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف الله أكبر والله الأكبر، فجوابها أنهما ليس بمترادفين، فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى. يعني شوف كيف زيادة في اللفظ ونقص في الإيش؟ في المعنى. فالله أكبر هذه أكثر معنى من الله الإيش؟ الله الأكبر. قال وبيانه أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف. سبحان الله، انظر إلى بلاغة وأسرار اللغة العربية. أكبر هذه أفعل التفضيل، فهو يقول أفعل التفضيل إذا نكرت ازدادت إيش؟ ازدادت عموما. وقال فإن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف. فإذا قيل الله أكبر كان معناه من كل شيء، وأما إذا قيل الله الأكبر فإنه يتقيد معناه ويتخصص، ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين. قال كما إذا قيل من أفضل، أزيد أم عمرو، فيقول زيد الأفضل، هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. فالمهم أن التنكير هنا يعني أعظم من الإيش؟ أعظم من التعريف. هذا بالنسبة للرد على الشافعي، لأن طبعا الشافعي قد يكون له حجة في إيش؟ تحريمها التكبير، والله الأكبر هذا إيش؟ هذا تكبير. نعم. المسألة الثالثة، قال دعاء التوجه. دعاء التوجه اللي هو دعاء ليش؟ الاستفتاح. دعاء الاستفتاح، ومعروف أن الاستفتاح يعني أكثر العلماء أن يقولون أنه سنة، فهذا مما يبين لك أن مقصود ابن رشد بقوله أركان الصلاة يعني أقوالها وأفعالها، فهو يعني لم يعني الأركان أو الركن بمعناه الاصطلاح. قال ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجب، يعني دعاء الاستفتاح واجب، فإذا يقابله ماذا؟ تقول وذهب قوم إلى أنه سنة، فالقول الثاني وذهب قوم إلى أنه سنة، لأنه طالما قال ذهب قوم إلى أنه واجب فمفهومه أن قوما ذهبوا إلى أنه سنة، فإذا هذان قولان. قال وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ولذلك سمي دعاء التوجه لأنك تقول وجهت وجهي. قال وهو مذهب الشافعي، فالشافعي اختار هذا لأن دعاء الاستفتاح كثيرة 10، يمكن أن تراجع لها صفة الصلاة للشيخ الألباني، ذكر 10 أنواع لاستفتاح الصلاة، فالشافعي اختار هذا. قال وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا معنى وإما أن يسبح، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قال وإما أن يجمع بينهما، يعني يجمع بين التسبيح وبين التوجه، وهو مذهب أبي يوسف صاحبه، يعني صاحب أبي حنيفة، فإذا عرفنا أن مذهب أبي يوسف إمكان الإيش؟ إمكان الجمع بين اثنين أو أكثر من أدعية الإيش؟ من أدعية الاستفتاح. القول الثالث، وقال مالك ليس التوجه بواجب في الصلاة ولا بسنة، فإذا عند مالك أن دعاء الاستفتاح لا واجب ولا سنة، ولذلك عندهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة، لا استفتاح ولا استعاذة ولا إيش ولا بسملة. فإذا هذه ثلاثة أقوال، منهم من قال واجب، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال لا واجب ولا سنة. هذا بالنسبة لدعاء التوجه. تراجع أيضا صفة الصلاة للشيخ الألباني المجلد الأول صفحة 238. قال الشيخ وفي الأحاديث دليل على استحباب الاستفتاح، وقد قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال النووي ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله، فقال لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. قال ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة، 10 أحاديث ما جواب مالك عليها، حتى يعني نتعلم أن يكون دوما يعني رجوعنا إلى الكتاب والسنة وإلى جمهور العلماء، وفي مسائل الخلاف ما أنت ترجع، أنت ما تستقل في مسائل الخلاف، لا بد أن توافق أحد المختلفين، عندما ترجع الكتاب والسنة لا بد أن توافق أحد المختلفين. نعم. فالذين ينكرون على 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 أهل الحديث في اتباعهم للسنة هم في الحقيقة ينكرون على من توافقهم من أصحاب المذاهب. إذا أنت مثلا تقول دعاء الاستفتاح وحاججك مالكي، أنت في الحقيقة أنت تقول بقول الجمهور، لأن الجمهور معهم ليش؟ معهم الدليل، معهم الدليل. قال: وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجه للعمل عند مالك. إيش يعني للعمل؟ عمل أهل ليش؟ عمل أهل المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل المدينة وكان يستفتح في صلاته. عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، كان يجهر به أحيانا للتعليم: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير. هذا عمر رضي الله عنه، أليس عمر من أهل المدينة؟ قال: للعمل عند مالك. لكنهم طبعا أحيانا يعنون بالعمل يعني العمل الإيش؟ العمل المتأخر، العمل الإيش؟ المتأخر. قال ابن رشد رحمه الله: وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجه للعمل عند مالك، يعني لعمل أهل المدينة. قال: أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. نقل الشيخ الألباني هنا أن هذه الآثار متواترة. قال الشيخ الألباني في صفحة 240 المجلد الأول: وهي سنن ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالك رحمه الله، أو بلغته ولكن لم يأخذ بها لسبب عندهم. قال: وأما أنت أيها المالكي فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها، فإنه لا عذر لك في ذلك أبدا. قال القاضي وهو ابن رشد: قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا دعاء ولا ثناء؟ دعاء، لأننا أنا أمهد لشيء سأذكره. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث أبي هريرة أصح حديث في دعاء الاستفتاح، أصحها سندا. ومع ذلك فالمشهور ماذا؟ المشهور الثناء: سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح والتحميد، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلأجل هذا اشتمال هذا الثاني على الثناء والحمد والتسبيح لله تبارك وتعالى، فكثير من العلماء يعني قدموه على إيش؟ قدموه على هذا الحديث. فلا يعني أن حديث أبو هريرة أصحها سندا أنه يقدم على إيش؟ أنه يقدم على غيره. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نقل هنا عن الحافظ ابن حجر وعن شيخ الإسلام ابن تيمية ارحمك الله، قال: ومع هذا يعني مع كونها أصح إسنادا، فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره، كما يستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. قال: وسبب ذلك هو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل لا لأجل إسناده. ثم ذكر أن الذكر ثلاثة أنواع، أفضله ما كان ثناء على الله، والثاني مثل وجهت وجهي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، هذا في المرتبة الثانية، والثالث دعاء، فأفضلها ما كان ثناء محضا، والثاني ما كان يعني يتضمن افتقار العبد وتضرعه، وجهت وجهي وإقراره بالعبادة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، هذا من جهة العبد، والأول من جهة الرب، فالأول فيه صفة الرب، والثاني فيه إقرار العبد، وأما الثالث فهو إيش؟ الذي اشتمل على مسألة، على دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فالذكر على هذه الأنواع الثلاثة، فمن أجل هذا يعني قدم العلماء من الصحابة وغيرهم الاستفتاح بالتسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولا مانع أن تجمع بين اثنين أو أكثر من أدعية الاستفتاح كما هو مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى. قال: وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة. طيب ماذا أراد ابن رشد لما ذكر حديث أبي هريرة؟ ماذا أراد؟ أراد أن يرد على من؟ أن يرد على مالك، ولكن بأدب. قال القاضي: قد ثبت في الصحيحين. خلاص ثبت في الصحيحين، فإذا لا قول مالك ولا غيره. فإذا أراد ابن رشد أراد الرد على مالك يعني بأدب، وهذا هو الواجب أيها الإخوة. قال: وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة. طبعا هذا تفريع، لأنه لما ذكر السكتة التي بين تكبيرة الإحرام والقراءة لأجل الاستفتاح فر عليها يعني السكتات الأخرى. قال: منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة القرآن. صحيح، حين يفرغ من قراءة القرآن، من قراءة الفاتحة والسورة، فالسنة أن الإنسان يعني يسكت سكتة قبل أن إيش؟ قبل أن يركع. فهاتان السكتتان ثابتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وسكتة بعد الانتهاء من القراءة كلها. وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة من أجل أن يقرأ المأموم، من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى على أن هذه بدعة، على أن هذه بدعة لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة، فهي بدعة. وطبعا هذه البدعة مفرعة على ماذا؟ مفرعة على القول بوجوب قراءة المأموم للفاتحة ولو كان خلف الإيش؟ ولو كان خلف الإمام. وقد ذكرت في كتاب حقيقة الصلاة يعني أنه في الصلاة الجهرية يكفي المأموم قراءة الإمام، ولخصت من ذلك 15 وجها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو قول يعني الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقول كثير من الأئمة. نعم. قال: ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، عرفنا هذه. قال: وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، هذه صحيحة. وأما الثانية فعرفنا أنها إيش؟ هذه بدعة كما نص شيخ الإسلام في الفتاوى. قال: وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة، طبعا هذا حديث ضعيف في الإرواء 505 أنه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. فهذا هذه الحديث الذي فيه السكتات الثلاث هذا حديث ضعيف. وكذلك حديث من؟ حديث سمرة ابن جندب في السكتات الثلاث. يقول الشيخ الألباني فهذه أحاديث ضعيفة وإن كان الدليل دل على إيش؟ على سكتتين، سكتة من أجل دعاء الاستفتاح وسكتة قبل الإيش؟ قبل الركوع وحين الفراغ من القراءة. فهذه يعني ثلاث مسائل فيما يتعلق بأقوال الصلاة، ونقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. نعم. 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 طيب إذا كان فيها خلاف فماذا تفعل؟ ترجع إلى الأصل، إلا إذا أجمعوا وتبين الإجماع على أن هذا ليس بإيش؟ ليس بواجب، فلا يجوز لك أن تخالف إجماعهم. نعم. لا، نحن مسألتنا في ماذا إلا ما أجمعوا على أنه ليس بإيش؟ ليس بواجب. لا يلزم أن كل مستحب يجمعون على استحبابه، لكن إذا وجدتهم أجمعوا على شيء أنه ليس إيش؟ أنه ليس بواجب، فإذا في هذه الحالة توافق إجماعهم. نعم. نعم. لا، ما يلزم، وإنما نحن نختار رأي الجمهور متى؟ إذا ما كان عندنا أي مرجح، ما عندنا أي مرجح إلا أن هؤلاء جمهور وهذا منفرد، وما عندنا أي مرجح، ففي هذه الحالة نخلينا مع الجمهور. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.